بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يوري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ولا يزال أيضا الكلام موصولا في إقامة الحجج على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما دعوا إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة التي استدل بها الشارح رحمه الله، وهو مأخوذ من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج، أن من أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، وذلك أن أسماء الله وهو على أحد التفسيرين كما يقول المصنف: المصدق الذي يصدق الصادقين. فإذا قال الصادق قولا فإنه يصدقه، والمؤمن من أسماء الله التي وردت في الكتاب كما في قوله جل وعلا، وسيذكر ذلك المصنف رحمه الله: السلام المؤمن. فمن ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم أن أسماء الله عز وجل تفسر بتفاسير عدة كلها دالة على مطلق الكمال، وهذا من أعظم وجوه الرد على الجهمية الخالصة أو الجهمية المتوسطة من المعتزلة، الذين لا يرون معان لأسماء الله جل وعلا، ورد على الأشاعرة أيضا الذين يقولون بأن السلف لم يتكلموا في هذه الأسماء وإنما فوضوا معانيها. وكما قال اللقاني في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فيزعمون أن هذه الأسماء وأن هذه الألفاظ لا حقائق لها ولا معاني لها، فيضبط طالب العلم هذين الأمرين ضبطا محققا، لأن المؤمن كما قلنا من معاني أو تفسير من معانيه أو من تفسيره عند السلف أنه الذي يصدق عباده القائلين بالصدق، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه يريهم آياته النفسية والأفقية. وقوله هنا يعني في استخدام هذا الاصطلاح الأفقية والنفسية بيان لما يستقبل من الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق، جمع أفق، وهو هذا الكون الفسيح، وفي أنفسهم، وهذه الآيات النفسية أي فيما خلق الله عز وجل في ظاهرهم وباطنهم. نعم. والمقصود بآياتنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه الآيات الكونية. وقل أرأيتم إن كان من عند الله، أرأيتم إن كان من عند الله، المقصود به القرآن: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نعم.
فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء،
يعني حتى يتبين لهم أنه الحق، المقصود به القرآن، المقصود به القرآن لأنه فسر في ما قبله قل أرأيتم إن كان هذا القرآن يعني من عند الله وكفرتم به نعم
فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء حق ووعد أن يرى العباد
أنه
ووعد
أن يري
العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه بل مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل
كيف؟ في سطع الله ما في؟
وهذا استدلال بأسمائه وصفاته والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته
يعني هنا يقرر هذه الفائدة قبل أن ندخل في رد هذه الشبهة أن الاستدلال على الله سبحانه وتعالى يكون من الله والذي أتانا من الله الدلالة عليه والإرشاد إليه هو هذا الكون الفسيح قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون والآيات الشرعية التي هي كلامه جل وعلا فالآيات قسمان كونية وهو هذا الكون الفسيح وشرعية وهي أقواله جل وعلا وآياته التي تكلم بها سبحانه هنا سيعرض لي شبهة وسيرد عليها فإن قلت
كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح
نعم
فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسوله وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوا منه ومن كماله المقدس شهادته وكماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا ومن هذا شأنه كيف يليق ومن هذا
وعمان
ومن هذا ومن هذا شيئه شأنه ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين وما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر
هنا يقرر الشارع رحمه الله تعالى أن من الأدلة الدالة على توحيد الله جل وعلا التأمل في أسمائه وصفاته تأمل بأسمائه وصفاته والتي منها الشهيد الذي هو شاهد فعيل بمعنى فاعل شاهد على كل شيء فهو شاهد على ما يقول ويخبر به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأيده على هذا ونصره وأقام الحجة على خصومه باللسان والسنان ونشر دينه وأعلى كلمته كما ذكرنا ذلك سابقا من كلام شيخ الإسلام غير مرة في الجواب الصحيح وأن هذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام إلا أن الشارح رحمه الله قال فإن قلت معترضا يعني هذا ما يسمى بالاعتراض كيف تجعل أسماء الله وصفاته دليلا على وحدانيته مع أن هذا لم يعهد في الاصطلاح اصطلاح ماذا؟ يعني الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه في إثبات الإلهيات. إثبات الإلهيات، كيف نثبت الإلهية، كيف نقول إن هذا دليل على الإلهية، أن يكون الحجة في أسماء الله وصفاته. وهذه الاصطلاحات أكثرها مجازفات، لأنها راجعة إلى ما قرره المناطق في كتبهم، ومن ذلك أنهم يقولون لا بد من أن يتفق على الدليل بين الخصمين، أن هذا دليل يستدل به على الأمر. وهذا القول قرره كثير من الأصوليين، ولا حجة عليه أصلا، وإلا فإن أول ما يرد مما لا يتفق عليه الكتاب والسنة، لأن قولهم في الكتاب والسنة إما أنها عبارة عن الألفاظ لا معاني لها ولا حقائق لها، أو أنها على الأقل السنة ليست ثابتة في النقل والنص لأنها عامتها من الآحاد. ولهذا من محاسن هذا العصر مع أئمته، يعني أن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله لما طلب المعتزلة مناظرته، هو مسجل يمكن لكم سماعه، لما طلب المعتزلة وبعض المعتزلة مناظرته ودخلوا عليه، فوضع لهم خطا عريضا وقال نتفق أولا على المرجع في اختلافنا، إلى ماذا نرجع إذا اختلفنا؟ فقالوا للعقل، لا بل للكتاب والسنة، كتاب والسنة هم المرجع عند النزاع وعند الاختلاف، العقل مختلف فيه، العقل مختلف فيه. طيب قلنا بأنه هذا الذي قرره الشارح رحمه الله وغفر له من اعتراضهم بهذه الشبهة على الاستدلال بأسماء الله جل وعلا وصفاته قول باطل، لأنه لا يلزم الاتفاق على الدليل الذي يستدل به كما يقوله المناطقة. ولكن العلماء جروا إلى أنه قد يعترض عليك معترض فيقول لك فإن قلت كيف تستدل بأسماء الله وصفاته مع أن هذا لم يعهد في الاصطلاح، فأرجع من الأجوبة وهو الذي قرره رحمه الله أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها دالة دلالة كاملة مطلقة على أن أصل الدليل على الإلهية كمال الأسماء والصفات. الكمال، الدليل على الإلهية هو الكمال، أن يكون الإله كاملا، وهذا ما يكون هذا الكمال إلا بمعرفة أسمائه جل وعلا وصفاته. هذا يعني السبل أو الرد على شبهات المعترضين. نعم.
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته.
انتبهوا في النحو لي، وهذا ما رأيت أكثر الطلاب يخطئون فيه، وهو التوابع، إلا إذا كان في القرآن على وجوه القراءة لأنه يستلزم القطع. ماذا نعني بالتوابع؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل والتابع، تابع، فإذا نصبت في أوله ثم عطفت فعطف منصوب على منصوب. مثلا في القرآن إذا قلت يعني قال الله عز وجل لنبين لكم، في الوجه الأول من سورة الحج، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، ما قال ونقر في الأرحام ما نشاء، مع أنه معطوف، لأنه أريد به القطع. ولهذا يستحسن في مثل هذا الباب الوقف عند القراءة. فهنا يعني هذه معطوفات على منصوب. ومعلوم
أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته.
لا، وقدرته الظاهرة. على كل شيء
وقدرته.
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته. أن شهادته وقدرته معنا. نعم، أحسنت. نعم صحيح، وقدرته، لا نبهنا وغلطناها.
وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته.
إيه والله، ولهذا أبعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتعالى الجاهلون بأسمائه وصفاته، لأنهم لا يعرفون كماله. نعم.
والقرآن مملوء من هذا الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذا الطريق
بل لا تكاد آية تخلو من ختمها باسم من أسماء الله جل وعلا. نعم.
وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، الاستدلال بأفعال الله سبحانه وتعالى مع الاستدلال بأسمائه وصفاته، والذي علم أيضا من أسمائه جل وعلا وصفاته. وفي القرآن من الأسماء والصفات الشيء الكثير على تراكيب مختلفة، وتقديم وتأخير وتأخير وتقديم إلى آخره. ثم قال رحمه الله: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل، فعيل بمعنى فاعل، الدال، والمدلول عليه، والذي قام فيه دلالة هذا الدليل، لأن المسموع الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نعبر عنه بالدليل، مضمن لمدلول يدل على المطلوب، أو هو المطلوب بعينه، دليل أو مدلول هو المطلوب بعينه. فنحن عندما نتكلم مثلا، الذي أراده الشاعر رحمه الله هنا، عندما نتكلم على التوحيد فنذكر أسماء الله وصفاته ونذكر أفعاله ونذكر ربوبيته، تكون هذه نصوص، ونحتاج أن نستدل على صدق نبوة نبيه عليه الصلاة والسلام، تكون هذه نصوص أدلة أو دليل. ما المدلول منها؟ توحيده وصدق رسالة نبوة أو صدق نبوة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا شاهد والمشهود له، يعني شاهد على النبوة وعلى التوحيد، ومشهود أو شهد بالتوحيد وبالنبوة وبصدق من جاء بهذا التوحيد وهو النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا عرف أن
أولم يكفهم أن أنزلنا إليك، يعني أولم يكفهم إنزالنا إليك، لأن أنا مبعدات أول المصدر والفاعل هنا.
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى 3 أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه
وأكمله كما قال من قبل توحيد الخليلين.
ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد، وذكر الأنبياء من ذريته
أولئك، ذكر الأنبياء
وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم القلب صاحبه من ذلك.
ها هنا يعني الشارح رحمه الله تعالى أخذ ما قرره الحافظ ابن القيم فيما فهم من كلام، كما سينبه على هذا زيادة فيما يستقبل، ما فهم من كلام شيخ الإسلام الهروي رحمه الله عبد الله بن محمد الأنصاري المشهور بأبي إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، والذي شرحه الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين، وأن توحيد خاصة الخاصة هو الفناء، والذي سيقرر فيه أن حقيقة القول بالفناء هو الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود عياذا بالله، وأن هذه العبارات تجاذبها المتكلمون وحاولوا أن يجروا الاسم الأنصاري إلى فئتهم وطائفتهم، هذا ما سيبني عليه. فاستطرد في قبل الرد على هذا في ذكر ما هو توحيد أو ما توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة، وأنه توحيد الأنبياء والرسل وعلى رأسهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهما أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. هذا ما دار عليه هذا الكلام. والتوحيد باعتبار اختلافه في الفرق أو مفهوم الفرق ومفهوم الملل للتوحيد، ما رأيت فيما قرأت أحسن من تكلم عليه من الكنوجي صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص، فإنه ذكر معنى التوحيد عند كل من أو عند عامة أو أغلب من ينتسبون إلى ملة أو نحلة. نعم، في أول الكتاب.
فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب
الصحيح، يعني من كل ما يخرج القلب عن سلامته. ولهذا الحافظ ابن القيم في الجواب الكافي لما عرف القلب السليم قال هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله، هذا هو القلب السليم. ولا شك أن من أدواء الأدواء وأمراض الأمراض شبهات المتكلمين التي تعرض والتي سيتكلم عليها في التي تعرض للقلب والتي سيتكلم عنها، هذا هو القلب السليم.
فهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطله الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد به الاتحادي إليه.
جذبه إلى الاتحادي إليه، قال إسماعيل الأنصاري يقرر ما نقرره نحن. ولهذا كان من أوسع أودية الضلال الإجماع، كما هو ظاهر عبارة شيخ الإسلام تيمية في بيان من أوسع أودية الضلال الإجمال. الإنسان عندما يجمل في الكلام الذي هو مقام التفصيل، وأعظم مقامات التفصيل التوحيد. لهذا قال تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وعليك بالتفصيل والتبيين، فل إجمال والإطلاق دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وغير الأديان والأذهان كل زمان. عليك بالتفصيل، هذه ألفاظ مجملة، وحاولوا أن يجذبوا بها الهروي رحمه الله، وابن القيم أطال بهذا ولخصه لك ابن أبي الأزمان.
وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول. وسادات العارفين من الأئمة وسادات العارفين من الأئمة هذا، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو.
أعد العبارة القرآن المتصلة. هل جاء
ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود.
قوله الصحيحة.
قوله: ولا شيء مثله.
انتهى من قوله: نقول في توحيد الله. واستغرق هذا الكلام كله ليبين ما هو توحيد الأنبياء والرسل الذي لا نجاة للعبد إلا به، ورد على بعض الطوائف المخالفة والمشهورة، ورد على توحيد الجهمية وعلى توحيد المعتزلة وعلى توحيد المتكلمين بجميع طوائفهم، ثم رد على ما قد يظن من أنه هو التوحيد من القول في الفناء، وهو الذي يسمونه بالاستلام أو الحال الذي يعرض لصاحبه، وهو القول بوحده الوجود، إلى آخر ما ذكره مما تحصل من الكلام عليه. نعم.
قول الطحاوي رحمه قوله: ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه
هذا الاتفاق يعني إجماع يقيني متقرر في جميع كتب أئمة الإسلام، ونص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه، وهو ينقض ما يقرره المخالفون له، المبغضون له، المعادون له، من أنه يقول بالتشبيه أو بالتجسيم. نعم.
ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم.
نعم. هذا الآن المصنف رحمه الله يقول عن قول الطحاوي: ولا شيء مثله. انتقل من عبارة الطحاوي إلى التنبيه على ما هو لفظ مجمل وقع في كلام كثير من المتكلمين، وإن كان قد وقع أيضا في كلام كثير من أئمة الإسلام كنعيم بن حماد لما قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. وهو أنهم اعتاضوا عن لفظ التمثيل الذي ورد في الكتاب والسنة وعن كثير من السلف إلى استعمال لفظ التشبيه، فبدل ما يقول لا مثيل له أو لا مثل له يقولون لا شبيه، لا شبيه له. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما نظر في كلامهم في الاستعمال رأى أنهم أرادوا ما لم يرده السلف، وهو نفي المثيل مع إثبات ما يختص الله به سبحانه وتعالى من حقائق الأسماء والصفات، فاستعملوها في لفظ استعملوها بلفظ مجمل يقتضي التعطيل المحض، فقالوا لا شبيه له، يعني لا في الألفاظ التي جاءت في نفي هذا الشبيه ولا في حقائق المعاني التي جاءت عنه سبحانه وتعالى. وستفهم هذا زيادة عند الكلام على الاسم العام والاسم المطلق الذي سيقرره الشارح تبعا لابن خزيمة إمام الأئمة وتبعا لأئمة الإسلام قبله. الألفاظ المجملة كما قلنا قبل قليل هي التي فتحت أبواب الضلال، دائما تجد اللفظ المجمل يفسر عند السامع له من قائله بأنه أراد به كذا وأراد به كذا. ومثل هذا القول لا يلتمس فيه التأويلات الباطلة، بل يرد لأنه يفتح هذا، لأن هذا الإجمال يفتح بابا من أبواب الضلال، فهو سيدور مع هذا المعنى، سيدور مع هذا المعنى. قال يراد به المعنى الصحيح لفظ الشبيه أو التشبيه، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يمثله شيء من المخلوقات في شيء، ليس كمثله شيء.
ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا التشبيه يجب نفيه. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك
هذا الفاء تعليلية ضع عليها خطا، دائما قلت لك إذا علموا اعتني بالعبارة، ليست تفريعية، تعليلية، ما بعدها علة لما قبلها، وانتبه إلى ما سيقربه هنا لأنه هو محصل بحث كثير من الأئمة في الفرق بين الاسم العام والاسم المطلق والاسم المضاف والاسم المخصص المقيد بما قيد به. فإن
الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، سمى ببعضه وسمى ببعضها صفات لخلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا،
وليس المسمى كالمسمى. هذا الذي يدندن حوله من أن الاسم العام والاسم المطلق عبارة عن صورة ذهنية لا حقيقة له في الخارج. سميع، بصير، أنت هنا لا قدمت ولا أخرت في إضافة ولا تخصيص ولا تقييد. ما الذي يفترضه الذهن؟ تكلم نملة ونحلة بعير، سميع بصير، اسم عام مطلق يشترك فيه كل سامع ومبصر، إنما يقع التباين في هذا الاسم المطلق عند التخصيص أو التقييد أو الإضافة. فإذا أضفت هذا الاسم العام أو هذا الاسم المطلق إلى مخصص به أو مقيد به أو مضاف إليه، فإنك هنا أوقعت التباين بين هذا بين هذين الاسمين. فعلى هذا تردد هذه العبارة. ومن هذه القاعدة تنطلق في قواعد كثيرة في الأسماء والصفات. الصفة تتبع الموصوف، راجع إلى هذا، ما يقال في بعض الصفات يقال في الآخر. ولهذا هذا الموضع هو أكثر ما دندن عليه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. وكان شيخنا المقبل رحمه الله وكان شيخنا العلامة النجمي رحمه الله في وخصوصا عندما قرأت عليه في الحموية وفي اللمعة كان يكرر هذا المعنى، هذا الاسم العام الاسم المطلق، فتنتبه له لأنه مهم جدا وترجع إلى أصله وهو توحيد ابن خزيمة وما حبره شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه والتي منها التدمرية، راجعا إلى هذا المعنى. نعم.
وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم.
وبشروه عندك عندي فبشرناه بغلام حليم، لا بأس
بعد
تقديم التأخير، لا بأس.
وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، وقال تعالى قالت امرأة العزيز، وقال تعالى وكان وراءهم ملك، وقال تعالى أفمن كان مؤمنا، وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرا جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى لا يحيطون بشيء من علمه،
ولا
وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى أنزله بعلمه، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال
فهم هذا، إذا فهمت القاعدة فهمت هذا. هل قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا كقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، هل السمع كالسمع والبصر كالبصر؟ من قال هذا لزمه أن يقول الخالق كالمخلوق والواجب كالممكن. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
وكفى بهذا الحديث دليلا على أن القدر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الفعل والترك قدر من الله جل وعلا، فهو في كلا الأمرين فاعل بقدر. فهمت؟ هذا مهم جدا في حديث الاستخارة، حيث يسر له هذا الأمر الذي أراده يسره له بقدر سابق، وحيث صرفه عنه بقدر سابق. نعم. وفي حديث
عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
فأين الجهمية بفروعها الذين يقولون بأن أسماء الله لا حقائق لها؟ يكفي في نقض هذه الشبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى بموجب أسمائه سبحانه وصفاته. الله أكبر. نعم. وهذا الحديث عند النسائي وهو حديث صحيح. نعم.
قد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر.
هذا الأشعري،
مع أن
ولهذا ذكر هذه الأسماء التي يسمونها بالنفسية، فإنهم يثبتونها، وإن كان كما كررنا مرارا في طريق إثباتهم لها هو العقل لا النقل كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة، وأيضا من جهة حقائق هذه الأسماء. يقول، ولذلك قلت لكم أن قاعدة الاسم المطلق والاسم العام يتفرع عنها قواعد كثيرة، هي أصل في هذا الباب. انظر إلى أين انتقل ابن أبي العز رحمه الله، انتقل إلى تقرير قاعدة جديدة مهمة أيضا في باب الأسماء والصفات، وهو أنه يقال في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، حتى ننزل إلى الجهمية. فإن نفوا الوجود المطلق قلنا لهم: كونكم تثبتون إلها يدل على شيء موجود، حتى لو افترضنا في أذهانكم. ما أوصاف هذا الإله؟ ما أسماء هذا الإله الذي افترضتموه في أذهانكم وسميتموه إلها، قلتم بأنه هو الله؟ هل هناك شيء يذكر في تسميته في صفاته ما قلتموه أو اعتقدتموه في هذه الجزئية وهذه الحيثية الدقيقة جدا التي لو بقي معها إيمان فهو ملزم بسائر الأسماء والصفات؟ فالأشعري الذي نبدأ بمناقشته لقربه نقول له: أنت أثبتت سمعا، أثبتت بصرا، أثبتت كلاما، وإن كان هو يثبته على غير الحقيقة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، كيف أثبته؟ قال: أثبته بما يليق لله جل وعلا. فيقال له ما قلته في هذا قله في ما نفيته، كما أنك أنت قلت للمعتزلي، انتبه، كما أنك أنت قلت للمعتزلي أثبت ما نفيته كالذي أثبته ولو كان اسما عاما مطلقا.
مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهم. فإن قال
والشيء يذكر أن هذه القاعدة في الحقيقة إذا نظرت إلى كلام السلف فإن أول من حبرها فيما نعلم، يعني نقف حيث علمنا، هو الخطابي رحمه الله. والخطابي إن كان الخطابي عنده ما عنده في بعض الأبواب، في بعض هذه الأبواب.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير.
هذا انتقل من مين؟ إلى المعتزلي.
قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز.
وهذا الجهمية ومن لف لفهم الباطنية والإسماعيلية وغلاة الفلاسفة، انظر كيف تنزل رحمه الله. لأن الأشعري لابد أن تلاحظ، الأشعري إذا لم يرجع إليك أين سيذهب؟ إلى المعتزلي، والمعتزلي إذا لم يرجع على الأقل إلى الأشعري أين سيذهب؟ إلى الجهمي، والجهمي إذا لم يرجع إلى المعتزلي فيما يناقشه فيه إلى أين سيذهب؟ إلى الباطنية والإسماعيلية والذين هم أخدامه وأحبابه. نعم.
فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق، موجود
وحق، ما
موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب،
هذه نهاية من ترك اعتقاد السلف، نعوذ بالله، والإلحاد. الإلحاد نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه،
ولهذا أسفه العقول عقول المعتزلة، لأنه الباطنية والإسماعيلية حتى هذه الحركات، حركات العالم يجعلها خيالات ما هي موجودة. نعم. وهؤلاء الذين يعبروا عنهم باللا أدرية، لا أدري، أدري.
قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه
في خلقه. النقيضان ما هما اللذان؟
النقيضان.
ها؟ لا يجتمعان؟
لا يختلفان.
ولا يرتفعان.
وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا بما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيء موجود ثابت موجودا ثابت في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجودا بنفسه، غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما.
نعم، وعلى اجتماع لا يمكن أن يجتمع في مكان حل واحد. نعم،
فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه.
يعني الآن لاحظ كيف يعني انتقل إلى مناقشة من ينفي الوجود المطلق، ينفي وجود الخالق جحودا رحمه الله. نعم،
فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل.
وهذا هو الذي دارت عليه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفق في مسمى الوجود
انتبه، هذا الذي إذا لم تحفظ ما قبله فلا يفوتك حفظه وضبطه هذه الأسطر. نعم،
وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك المطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
الذي دلنا عليه قبل فيما هو صورة في الذهن الخارجي، وكل هنا من العبارات التي تدور في كلامهم وهو ما وضع لأكثر من شيء واحد، هذا قال عنه كلي، ليس مختصا بشيء واحد بعينه. يقول إذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، هذا شرحناه قبل قليل وفي بداية الكلام لأجل أن تنتبه له، وهو أن من قال سميع بصير إنما حصل هذا في الذهن ليس في الأعيان الخارجة. وصف كلي، تعبير كلي يشترك فيه كل أحد صالح لهذا المعنى بدون اختصاص لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، المقيد والمضاف والمختص وما هو موجود في الأعيان هذا ليس فيه اشتراك، ليس فيه الشركة. نعم،
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
وهذا هو القياس الشمولي، داروا عليه وبنوا عليه عقائدهم الفاسدة، والذي أصله لهم الجهم ابن صفوان. نعم، مرة وسيأتي إن شاء الله. نعم،
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا.
لا يوجد،
وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا يوجد إلا معين مختص. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا
طبعا هنا يعني الشيخ رحمه الله ذكر أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك، يقال فيه يعني بالاشتراك اللفظي. طيب، والاشتراك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة. يعني إذا قلنا باللفظ اللغوي أو الاشتراك اللغوي فإنه مقابل لي المرادف، فالمرادف لفظ ما المرادف؟ كيف تعرفون المرادف؟ ما اختلف لفظه واتحد معنى، ما اختلف لفظه واتحد معنى عند القائل به من الكوفيين وغيرهم، فالليل والدلجة والظلمة تمام إلى آخره، هذا الاشتراك، الاشتراك اللفظي. عندهم هنا المشترك هو الذي يطلق على موجودات مختلفة، والتواطؤ يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد بينهما، مثل دلالة اسم الإنسان على زيد أو عبيد وعلى عمرو، والكلام في هذا طويل، لكن إذا ضبط طالب العلم أن الاسم العام والاسم المطلق إنما يوجد في الذهن ولا وجود له في الأعيان ولا وجود له في الخارج، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى قلنا بهذا الاصطلاح، اصطلاح الاشتراك أو اصطلاح التواطؤ، وإن كان التواطؤ أقرب إلى مرادات اللغة ومرادات الشرع.
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحف الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.
هذه العبارة مهمة جدا سنعيدها.
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة،
لأنها تلخص لك جميع الطرق المخالفة أو جميع الطرق القائلة في هذا الباب، الطرق ولم نقل الفرق، لأن كل طريق سلكه فرق كثيرة إلا فريق الحق، فريق السنة والجماعة، فإنهم لم يسلكوا إلا طريق الكتاب والسنة. قال وبهذا ومثله
يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى
الذي هو المشترك أو المتواطئ، نعم،
وزادوا فيه على الحق فضلوا،
زادوا فيه على الحق فغلوا في الإثبات وجعلوا الصفات كالصفات، نعم،
وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا.
وأن المعطلة يعني المعطلة بجميع فروعهم أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، فوصلوا إلى القول بتشبيهه بالمعدومات، فعطلوا حتى نفوا كل شيء، نعم، وأن كتاب الله هذه طريقة الأنبياء والرسل، نعم،
وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.
جميل هذا التلخيص، العبارة هذه جميلة جدا. نعم.
فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساء بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها.
وهذا مهم جدا، وهو راجع إلى قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. المخاطب الذي ولعت بالخطاب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. فأنت تعرف أن هذا الخطاب يرجع إلى شيء معلوم رأيته أو رأيت نظيرا له، وهو يريد أن يوصلك إلى أن هذا ممتنع، هذان الطريقان ممتنعان في حق الرب سبحانه وتعالى، فلم يره أحد ولا نظير له يلحق بصفاته. فهمت؟ هذه مهمة جدا أيضا، وهذه كلها من المهام. يعني أول العقيدة الطحاوية لو عني بتجريده على طريقة القواعد، وهذا الذي يعني قد أزعم أن ما يعني على قلة الاطلاع على كثير من الكتب، لكن لم يعنى به بهذه العناية. منهم من جعل الطحاوية العقيدة الطحاوية على أسئلة وأجوبة، ومنهم من قام بتجريد التخريج النصوص التي ذكرها من كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، ومنهم على كل حال. لكن لأن ابن أبي العز رحمه الله لم يستعمل طرق التقعيد المعهودة التي نقول عنها قاعدة، إما بالعموم وإما بالابتداء والخبر، إما الطرق التي يقال فيها في هذا اللفظ هذه قاعدة، كل كذا مثلا، من كذا، يعني على نعم على سبيل المثال. هنا قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، يعني ما أن يكون لها نظير في الخارج. نعم.
ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى.
نعم.
وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا.
المخاطبين
وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى المعنى إلى معناه، إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم؟
قال الزهري: أول العلم السمع. لا يمكن أن يصح علم بدون سمع. أول العلم السمع.
كيف وآدم أبو البشر أول من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له شعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراه من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بأحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك كما قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين المعقولات الأمور التي شهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا الأمور لم تكن معروفة قبل ذلك، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
يعني من حيث التعليم أنهم يعلمونهم وهو في حجة الأولياء. وهذه المسألة التي بحثها ابن أبي العز رحمه الله تعالى بهذا البحث القيم خاتمتها أن هذا الوحي، أن هذا القرآن، أن الخطاب الشرعي ما لغته؟ بلسان عربي مبين. فلما جاء بلسان عربي مبين جاء بلغة القوم الذين خطبوا به. وهنا تأتي المسألة التي يبحثها الأصوليون، وهي من المسائل المهمة في جهة العلاقة بين اللغة وبين الشرع، ولهم فيها ثلاثة أقوال في تحرير أو تحقيق العلاقة.
الأول أن الخطاب الشرعي كاللغوي، فما فهم من اللغة فهم من الشرع بلا قيد، بلا قيد. فالحج القصد إلى أي شيء، وهذا القول يفضي إلى قول الباطنية. والثاني أن العلاقة بين اللغة وبين نصوص الشرع علاقة إلغاء، ألغت الخطابات التي تكلموا بها وجاءت بخطابات خاصة بها، وهذا القول أيضا لا شك في بطلانه. لما؟ لأنه يناقض قول الله عز وجل بلسان عربي مبين، يعني أنتم تفهمونه، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وعلى هذا فالقول الثالث الذي سيأتي هو القول المحقق المحرر، وهو الذي عليه المحققون من الأصوليين واللغويين، وهي أن علاقة اللغة بالشرع علاقة تقييد، علاقة تقييد. إذا قلنا بأنها علاقة تقييد أو تخصيص، فإنها أبقت اللفظ العام أو المعنى العام في الأصح أو المعنى المطلق، أبقته وقيدته بتقييدات أو تخصيصات تكون هي مراد الشارع أو مراد المخاطب به. فمثلا ما مثلنا به الحج أو الصلاة، الصلاة إذا قلنا إنها في أصل اللغة هي الدعاء كما نسبه النووي إلى الجمهور، أو قلنا بأنها الحلم أو العطف كما قاله جماعة من اللغويين اختاره السهيلي وابن القيم، فإن هذا هو أصل المعنى اللغوي أنها الدعاء. ما المعنى الاصطلاحي للصلاة؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتبة بالتسليم. فهذا هو، هذه هي القيود التي جعلتها الشريعة لهذا، لهذه أو الإضافة التي أضافتها الشريعة إلى المعاني اللغوية. ولهذا لا بد من وجود قاسم مشترك بين بين اللفظ اللغوي وبين المعنى الشرعي، لا بد من هذا. تفهم هذا الذي حصله هذا الذي قاله ابن أبي العز رحمه الله. نعم.
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم.
نرجع إلى أصل المسألة التي ابتدأها، ما هي الذي قلنا في أولها؟ وإذا عرفت ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركه المخاطب المستمع بإحساس إلى آخره، نعم، أو له نظير. نعم.
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كأخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم.
نعم.
فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه.
هذا هو الأول ما عليك منه، يعني استغفر الله ما عليك منه، يعني ليس هو الأصل في المراد في هذا الخطاب. هذا الثاني هو الذي تنتبه له وتركز عليه وتهجر إليه، تبكر في فهمه يعني. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة، يعني علموه حقيقته أو له نظير عندهم، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. وكونه يشبه هذا المفرد بعض المفرد من بعض الوجوه لا يلزم أن يشبهه في كل نعم في كل وجه. نعم. كما
إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقول: ليس ذلك مثل هذا مثل هذا، ليس ذلك مثل هذا، ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة
تقرر ما هذا وجه تقدر؟ هذا في نسخة مكة تقرر. إذا تقرر انتفاء
وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فالحقائق إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن القدر المشترك موجود، القدر المشترك موجود، وهذا يقال في كل أمور الجنة والغيب، من أنه القدر المشترك في الاسم موجود، لكن الحقيقة التي هي غيب عنا لا نعلمها ولا ندري ما حقيقتها من جهة الكيفية، من جهة الكيفية لا من جهة المعنى. أما المعنى فإننا نعلم. ولهذا قال الإمام مالك لما سئل ووضع لنا أصلا في هذا الباب ينبغي أن يدرجه، أن يدرج في هذا المعنى، لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى من كلام العرب، الله خاطبنا بلسان عربي مبين، والكيف مجهول، وهذا هي الحقيقة التي إليها مرجع الأمر ومآبه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد.